الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن التمسك بإصالة عدم الناقل لإثبات الحقيقة الشرعية بالتقرير المتقدم هذا ليس تاما وليس صحيحا، لكن الكلام السابق كان مع افتراض أن المراد بإصالة عدم النقل الأصل العقلائي الذي يبني عليه العقلاء، فأصل عقلائي جرت عليه سيرة العقلاء. الآن نذكر بأنه قد يدعى التمسك بإصالة عدم النقل باعتباره أصلا شرعيا، الذي هو عبارة عن استصحاب عدم النقل، باعتبار أن النقل أمر حادث مسبوق بالعدم، فإذا شككنا فيه فيمكن استصحاب ماذا؟ عدمه، كأصل شرعي يستند فيه إلى الأخبار. فأي أمر حادث عند الشك فيه فإن الأصل ماذا؟ عدمه، إذا ادعي ذلك فما هو الموقف اتجاه مثل هذا الاستصحاب؟ الصحيح في المقام هو أنه أيضا لا يمكن التمسك بإصالة عدم الناقل حتى إذا كان أصلا شرعيا، والسر في ذلك أن هذا الأصل يكون مثبتا، والأصل المثبت ليس حجة، وذلك لأن موضوع الحجية كما هو واضح هو عبارة عن الظهور الفعلي للكلام، ما يكون الكلام ظاهرا فيه فعلا هذا يكون شنو؟ يكون حجة. ففي محل كلامنا إذا كان الخمس ظاهرا في المعنى الجديد فعلا في زمان صدور النص، عندئذ يحمل النص على من؟ على المعنى شنو؟ الجديد. فالظهور الفعلي للكلام المتضمن للفظ الخمس هذا هو موضوع الحجية، ومن الواضح أن إثبات الظهور الفعلي للكلام المتضمن لكلمة الخمس ولفظ الخمس لإصالة عدم الناقل بمعنى استصحاب عدم الناقل هذا يكون مثبتا، وبعبارة أخرى أن ترتب الظهور الفعلي للكلام على عدم الناقل ليس ترتبا شرعيا، الآن حتى نوضح المطلب، الآن عندنا الكلام ظاهر، الخمس ظاهر في المعنى الجديد الآن في زماننا، لكن هذا قلنا ما ينفعنا، واضح. المهم هو إثبات هذا الظهور متى؟ في زمان صدور النص في عصر المعصوم عليه السلام، هذا هو المهم. نحن نشك في النقل، هل حدث النقل بعد زمان المعصوم او قبله؟ فنستصحب استصحابا قرائيا، نستصحب عدم الناقل الى ماذا؟ الى زمان صدور النص. في زمان صدور النص لم يحدث النقل، واضح. طب لازم ذلك ماذا؟ ان الكلام الذي يطلق في النص في زمان المعصوم يكون ظاهرا ظهورا فعليا في المعنى الجديد، لكن ترتب الظهور الفعلي للكلام عند صدور النص على عدم الناقل المستصحاب هذا ليس ترتبا شرعيا، وإنما هو ترتب عادي أو عقلي، فالأصل بلحاظه ولإثباته يكون أصلا ماذا؟ مثبتا. يكون اصلا مخلفان، ولذا لا يصح التمسك باستصحاب بإصالة عدم النقل، سواء كانت اصلا عقلائيا او كانت اصلا ماذا شرعيا. قد يدعى ان يعني قد يدعى ان الاصل مثبت من جهة اخرى، الظاهر ان هذه الجهة ليست تامة. قد يدعى بان الاصل اي استصحاب عدم النقل يكون مثبتا من جهة اخرى، وذلك بان يقال بان اثبات تقدم النقل على زمان صدور النص بإصالة عدم النقل أي باستصحاب عدم النقل هذا يكون مثبتا، لأن أيضا نفس الكلام يقال لأن ترتب تقدم النقل على زمان صدور النص هذا ترتبه على عدم النقل ليس ترتبا شنو شرعيا، لأن لازم عدم النقل المستصحب قرائيا إلى زمان صدور النص مع العلم بالناقل لازمه شنو؟ أن النقل متقدم على من؟ على النص، لازمه أن النقل متقدم على النص. فالمثبتية من هذه الجهة، من جهة أن إثبات تقدم النقل على النص بإصالة عدم الناقل باستصحاب عدم الناقل هذا يكون الأصل ولحاظه شنو مثبتا. واضح الفرق بينهما؟ المحذور اللي بينا احنا في التمسك باستصحاب عدم الناقل هو هذا، هو أن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي للكلام، وإثبات الظهور الفعلي للكلام بإصالة عدم الناقل هذا يجعل الأصل مثبتا، لأن ترتب الظهور الفعلي للكلام في زمان صدور النص في المعنى الجديد على عدم الناقل ليس ترتبا شرعيا، وإنما هو ترتب عادي أو عقلي، فلذا يكون الأصل بلحاظه مثبتا. دعوى هذه تدعي لا أننا نريد باستصحاب عدم النقل إثبات تقدم النقل علما على زمان صدور النص، أن النقل نقل هذا اللفظ من معناه القديم اللغوي إلى المعنى الجديد حدث قبل زمان صدور النص، إذن النص عندما يصدر يحمل علما على المعنى الجديد، إذن النص عندما يصدر يحمل على المعنى الجديد. لكن يقول هذا المدعي أن إثبات التقدم باستصحاب عدم الناقل قرائيا هذا يجعل الأصل مثبتا، لأن ترتب تقدم الناقل على استصحاب عدم الناقل ترتب عقلي، لأنه مع العلم بأصل الناقل كما هو المفروض في محل كلامنا، والشك في التقدم والتأخر، إذا استصحبنا عدم الناقل قرائيا إلى زمان صدور النص لازمه العقلي أن النقل متقدم على من؟ على زمان صدور النص، فإثبات التقدم يكون بالأصل هذا يكون من التمسك بالأصل مثبت. هذه الدعوة مردودة، هذه الدعوة غير مقبولة، وذلك لأننا لا نحتاج لإثبات التقدم حتى يكون الغرض من استصحاب عدم الناقل إثبات التقدم، لا يتوقف التمسك بالدليل واضح وإثبات إرادة المعنى الخاص من لفظ الخمس الوارد في الروايات لا يتوقف على إثبات تقدم النقل على زمان صدور النص، بل يكفي فيه مجرد عدم حصول الناقل في زمان صدور ماذا؟ صدور النص. في زمان صدور النص لم ينقل هذا اللفظ واضح، لم يحصل نقل هذا اللفظ إلى ماذا؟ لم يحصل الناقل مع العلم بالناقل واضح، هذا يكفي هذا المقدار. قطعا لفظ الخمس نقل عن معناه اللغوي، وهذا النقل لم يحصل في زمان صدور ماذا؟ في زمان صدور النص. هذا المقدار يكفي لإثبات ظهور اللفظي في المعنى شنو؟ في المعنى الجديد، ولا يتوقف على إثبات عنوان التقدم الذي يكون الأصل بلحاظه مثبتا. هذه تتم للطريقة الأولى لإثبات الحقيقة الشرعية. الطريق الثاني لإثبات الحقيقة الشرعية هو التمسك باضطراد استفادة المعنى الخاص في الموارد المختلفة الكثيرة وفي الحالات المختلفة والظروف المختلفة، بأن يدعى أننا دائما عندما نسمع لفظ الخمس في أي كلام في أي رواية من أي إمام صدرت هذه الرواية يتبادر إلى ذهننا ماذا؟ ونستفيد من لفظ الخمس المعنى شنو؟ المعنى الجديد. فيقال بأن هذا الاضطراد في استفادة المعنى الجديد لا بد أن يكون ناشئا من شنو؟ من الواضع ومن العلقة الوضعية. لا تفسير لهذا الاضطراد في استفادة هذا المعنى الجديد، لا تفسير له إلا ماذا؟ إلا بأن يكون هناك علقة وضعية بين هذا اللفظ وبين المعنى الجديد، وهذا هو معنى ثبوت الحقيقة شنو؟ الشرعية. الاضطراد من علامات الحقيقة، هذا الاضطراد يكون مثبتا لصيرورة هذا اللفظ في ماذا؟ حقيقة في المعنى الجديد وهو معنى الحقيقة الشرعية. هذه الطريقة أيضا مخدوشة بما حاصله أنه تارة يدعى الاضطراد في الاستفادة وفي فهم المعنى الخاص عند سماع هذه الكلمة بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب، بأن يدعى أن الموجودين في زمان الخطاب كلما سمعوا هذا اللفظ ينسبق إلى ذهنهم ماذا؟ شنو؟ المعنى الجديد، المعنى الخاص. تارة هكذا يدعى، وأخرى يدعى ذلك بالنسبة إلينا، بمعنى أننا الآن أينما سمعنا لفظ الخمس في أي ظرف كان وفي أي حالة كان ذلك ينسبق إلى ذهننا ماذا؟ المعنى الخاص، ونستفيد منه المعنى الخاص. أما إذا كانت الدعوة هي الأولى بمعنى أن المدعى هو استفادة المعنى الخاص من لفظ الخمس مضطردان بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب، يرد على ذلك أولا أن إثبات ذلك لا يخلو من صعوبة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الموجودين في زمن الخطاب مع هذا الفاصل الزماني بيننا شنو وبينهم. إثبات أن هؤلاء يستفيدون هذا المعنى الخاص كلما سمعوا لفظ الخمس مضطردان هذا لا يخلو من صعوبة. مضافا ثانيا أنه ثبت في محله كما تقدم بحثا أن الاضطراد إنما يكون علامة على الحقيقة عندما يكون اضطراد الفهم، اضطراد الانسباق أو اضطراد التبادر، عندما يكون حاقيا بمعنى أنه مستند إلى حاق اللفظ، بحيث يحرز استناد هذا التبادر المضطرد أو الانسباق المضطرد والفهم المضطرد يحرز استناده إلى شنو؟ إلى حاق اللفظ، ولا يحتمل أن يكون ناشئا من شنو؟ من قرينة. وإلا إذا احتمل نشوه من قرينة لا يكون هذا الاضطراد علامة على الحقيقة. هذا ثبت في محله. حينئذ نقول في المقام وهو الذي يسمى بالاضطراد في التبادر. أقول الاضطراد تقدم مرة اضطراد في الاستعمال ومرة اضطراد في ماذا؟ في التبادر. هذا الاضطراد في التبادر علامة على الحقيقة بلا إشكال، لأن تبادر هذا المعنى مضطربا وفي حالات مختلفة وتحت ظروف متعددة وفي أزمنة متعددة، هذا لا يمكن تفسيره إلا بماذا؟ بالواقع. لا يمكن تفسيره إلا بالعلقة وضعية فيكون على معلمة على الواقع. هذا المطلب إنما يدعى في المقام عندما يكون الاضطراد والتبادر بالنسبة إلينا، لأننا يمكننا أن نحرز أن هذا الاضطراد مستند إلى حاق الشنو؟ اللغو. يمكن للإنسان نفسه عندما يضطرد في ذهنه فهم معنى خاص من لفظ الخمس في موارد متعددة مضطردة، هو بإمكانه أن يحرز أن هذا الاضطراد ليس مستندا إلى قرينة وإنما هو مستند إلى حاق اللغو. أما عندما يدعى الاضطراد بالنسبة إلى غيرنا، بالنسبة إلى الموجودين في زمان شنو؟ في زمان الخطاب، فكيف نحرز أن هذا الاضطراد مستند إلى شنو؟ إلى حق الله. ألا يحتمل أن يكون هذا الاضطراد والفهم الخاص مستندا إلى قرائن حالية، قرائن سياقية؟ وهذا لم تذكر في الكلام، هذا الاحتمال قائم، ونفي هذا الاحتمال والجزم بعدم هذا الاحتمال لا يخلو من صعوبة. فإذا كان المدعى هو اضطراد الفهم بالنسبة إلى الموجودين في زمان الخطاب، فقلنا أن هذا أولا إثباته لا يخلو من صعوبة، وثانيا أن مثل هذا الاضطراد ما لم نحرز أنه مستند إلى حق اللفظ لا يكون علامة على الحقيقة، وأن لنا بإحراز ذلك بالنسبة إلى انسباق وفهم ليس بالنسبة إلينا وإنما هو بالنسبة إلى شنو؟ إلى غيرنا. إحراز أن هذا مستند إلى حق اللفظ هذا غير متوفر بالنسبة إلينا لاحتماله أن يكون الاضطراد مستندا إلى قرينة حالية أو قرينة سياقية وما شابه ذلك من القرائن التي توجب تحقق هذا الاضطراد. فمثل هذا الاضطراد لا يصح الاستناد إليه لإثبات ماذا؟ الحقيقة، وبالتالي إثبات إثبات الحقيقة الشرعية. وأما إذا ادعي الاضطراد بالنسبة إلينا، لأن كانت الدعوة هكذا أننا نحن الآن عندما نسمع لفظ الخمس مضطربا وفي موارد كثيرة نستفيد منه المعنى شنو؟ المعنى الخاص. واضح؟ إذا كانت هذه هي الدعوة فالجواب هو أن هذا متحققا بالفار في محل كلامنا، ولا داعي للاستدلال عليه بالاضطراد في محل كلامنا. المفروض في محل كلامنا أن اللفظ حقيقة في ماذا؟ في المعنى الجديد الآن. المفروض في محل كلامنا أن اللفظ ظاهرا في المعنى الجديد في محل الكلام في زماننا، هذا مسلم عندنا ومفروض في المقام، ولا داعي لإثبات أن اللفظ حقيقة في المعنى الجديد وظاهر في المعنى الجديد لإثباته عن طريق التمسك بماذا؟ بالتبادر المشار إليه، لأنه مفروض في محل الكلام. المفروض في محل الكلام أن لفظ الخمس في زماننا هذا ظاهر في المعنى شنو؟ في المعنى الجديد، وحقيقة في المعنى الجديد، فلا داعي لإثبات أنه حقيقة في المعنى الجديد في زماننا بالتمسك بماذا؟ بمثل الاضطراد وأمثاله. هذا لا داعي له لأنه مقروض في محل الكلام، لكنك عرفت أن ظهور هذا اللفظ في زماننا وحصول العلق الوضعية بين اللغو وبين المعنى الخاص في زماننا لا ينفعنا لحمل الروايات التي يرد فيها لفظ الخمس على المعنى شنو الجديد، ما لم نثبت أن هذا الظهور موجود في زمان شنو في زمان الناس، ما لم نثبت أن هذا الظهور موجود في زمان شنو في زمان الناس، وإثبات أن هذا الظهور موجود في زمان الناس بإصالة عدم الناقل هي الطريق الأول. عرفت ما فيه سابقا؟ واضح؟ عرفت ما فيه سابقا؟ إذا لا يمكن إثبات أن هذا الظهور موجود في زمان الناس لإثبات الحقيقة الشرعية. هذا هو الطريق الثاني. على هذا الأساس قد يقال للقيل بأنه لا تثبت الحقيقة الشرعية في المقام، لأن إثبات الحقيقة الشرعية بكلا الطريقين غير تام، فلا تثبت الحقيقة الشرعية، فإذا لابد من الالتزام بأن لفظ الخمس في الروايات مستعمل في معناه شنو في معناه شنو اللغوي، وأن استعماله في المعنى الجديد يحتاج إلى شنو إلى قرينة. فإذا ورد إلينا لفظ الخمس في رواية أو في كلمات الفقهاء وكان مجردا عن القرائن فلا بد من حمله على المعنى شنو اللغوي، واضح، ويكون مصرفه مرددا بين أن يكون مصرف الخمس أو يكون مصرف ماذا الصدقات والزكاة، يعني يعطى للفقراء. لا يمكن أن نجزم بأن مصرفه مصرف ماذا الخمس، واضح، أي تنكر الحقيقة الشرعية ويترتب عليها هذا الأثر الذي قلناه. إلا أنه يمكن أن يذكر في المقام وجه آخر لإثبات الحقيقة الشرعية غير ما تقدم، وهذا الوجه يعني يتم أو يقرب بتنبيه على أمور. الأمر الأول هو أنه لا إشكال أن آية الخمس نزلت بعد معركة بدر الكبرى على المشهور، هناك خلاف في تاريخ نزول الآية، هناك قول منسوب للواقدي أنه يرى أنها نزلت بعد غزوة بني قريظة على الظاهر، التي يفصل بينها وبين بدر شهر وأيام، نتأثر يعني، فيمكننا أن نقول أن آية الخمس نزلت بعد غزوة بدر الكبرى التي تعتبر أول معركة خاضها المسلمون مع شنو؟ مع المشركين، نزلت في تلك الفترة، في أول معركة قتالية خاضها المسلمون مع المشركين نزلت هذه الآية آية الخمس، وأوجبت الخمس في الغنيمة، واضح، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الغزوات التي خاضها المسلمون والسرايا التي بعثها المسلمون بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقتال كثيرة كثيرة، أقل تقدير للغزوات التي خاضها المسلمون ضد المشركين، أقل تقدير كما يذكر المؤرخون أقل تقدير بأنها 26 غزوة، وأقل تقدير للسرايا التي بعثها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت 35 سرية، هذا أقل تقدير، وإلا إذا أخذنا بالأكثر العدد قد يتضاعف عن هذه الأعداد المذكورة. إذن أقل تقدير أن هناك 26 غزوة و35 سرية، واضح، كلها قامت بمهمات قتالية، وكما تعلمون أن هذه المهمات القتالية تستلزم واضح تستلزم ماذا؟ الحصول على شنو؟ غنائم من المشركين، سواء من المسلمين سوف يغنمون من المشركين ما بحوزتهم ومحتواه وعسكرهم من الأموال المنقولة من حيوانات وأموال وغير ذلك من الأشياء. وهذه الغنائم المقدمة الثالثة، اسمحوا لي، هذه الغنائم التي يغنمها المسلمون من المشركين في تلك الغزوات والسرايا لا أشكال في أن لها مردود على الوضع الاقتصادي للفرد، بل حتى على مستوى الدولة، مو فقط على مستوى الفرد، على مستوى الدولة أيضا لها مردود واضح اقتصادي واجتماعي على مستوى الفرد وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الدولة. بطبيعة الحال عندما تكون هناك غنائم يتحسن الوضع الاقتصادي للناس، وبالتالي الوضع الاجتماعي أيضا يتغير نتيجة لهذا التحسن الاقتصادي الطارئ. هذه الأمور التي ذكرناها تقتضي بطبيعة الحال استعمال الخمس، لفظ الخمس كثيرا في المعنى الجديد، تقتضي بطبيعة الحال استعمال الخمس كثيرا في المعنى الجديد. يعني يا المعنى الجديد المعنى اللي أشرنا عليه سابقا هو الخمس الاصطلاحي، الخمس الخاص في قبال شنو؟ في قبال الزكاة، في قبال الصدقات. تقتضي استعمال هذا اللفظ في المعنى الجديد كثيرا، لأنه هاي حالة شائعة، المسلمون معظمهم كان يذهب لمن؟ للقتال، ويأتي بغنائم ويدفع الخمس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يستدعي أن يستعمل لفظ الخمس في المعنى الجديد كثيرا. هذا الاستعمال الكثير، النتيجة اللي نصل إليها، هذا الاستعمال الكثير يقتضي نشوء علقة وحصول علقة وضعية بين اللفظ، بين هذا اللفظ وبين شنو؟ وبين المعنى الجديد، لأنه تقدم في بحث الوضع أن من طرق إثبات الوضع كثرة شنو؟ الاستعمال، بل هو الحالة الشائعة في الوضع، فإن التعيين أمر نادر الحصول، واضح أن يكون الوضع بالتعيين، المتعارف هو الوضع بكثرة شنو؟ بكثرة الاستعمال. هذه كثرة الاستعمال المدعاة في المقام وصلت إلى درجة بحيث يعني نحن نحتمل قويا، نظن ظنا قويا متاخما للاطمئنان، بأن كثرة الاستعمال هذه من قبل كل المسلمين، من قبل أمراء السرايا، من قبل قادة الجيوش، من قبل المقاتلين، من قبل أهالي المقاتلين عندما يرجع إليهم المقاتلون بالغنائم، كل هؤلاء هذه كثرة غير طبيعية. هذه الكثرة تستدعي عادة بحسب الطبع بحسب الطبيعة وذات بحسب باقتضاء طبيعة الحال تقتضي ماذا؟ أن تحصل ألقى وضعية بين هذا اللفظ وبين المعنى الجديد في زمان النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذه الطريقة لإثبات الحقيقة الشرعية طريقة الظاهر أنها تامة، ويمكن للإنسان من خلال المراجعة في الكتب التاريخ في غزوات النبي صلى الله عليه وآله يمكنه أن يعثر على شواهد تؤيد هذه الدعوة وتوجب حصول الاطمئنان أكثر بهذه الدعوة. بناء على هذا الكلام حينئذ تثبت الحقيقة الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم، ولا أقل من أنها تثبت في عهد الصادق عليه السلام. ومعظم الروايات التي هي محل ابتلائنا عندما يرد يجب الخمس مثلا في الحلال المختلف في الحرام كما سيأتي، واضح سيأتي أن هناك نزاع في أن الخمس ما هو مصرفه في هذا المورد. أغلب هذه الروايات التي نشك في أن مصرف الخمس فيها اللي هو هذا مصرف الخمس العادي كما في غنائم دار الحرب، أو أن مصرف الخمس هو شيء شنو آخر، أغلب الروايات واردة عن الإمام الصادق عليه السلام ومن تأخر عنه من الأئمة. في هذا الزمان يكاد الإنسان يطمئن بلا أي شك إلا أنه ماذا، أنه في هذا الزمان صار اللفظ حقيقة في ماذا، في المعنى الجديد، صار اللفظ حقيقة في المعنى الجديد فيعمل على المعنى الجديد بلا توقف. وإذا توقف إنسان في ثبوت ذلك في زمان النبي الظاهر أن هذا ليس له ثمرة عملية خارجا، وإن كنا أيضا نحن نحتمل احتمالا قويا متاخما للاطمئنان، بل اطمئنان هناك أنه في زمان النبي صار اللفظ حقيقة شرعية في المعنى الجديد. فالصحيح في المقام هو إثبات الحقيقة الشرعية وثبوت الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى لفظ الخمس. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المقدمة التي هي تتعلق بلفظ الخمس. السيد صاحب العروة بعد أن يذكر كتاب الخمس يقول وهو من الفرائض، وهو أي الخمس من الفرائض. لا إشكال في أن الخمس في الجملة وعلى نحو القضية المهملة لا إشكال في أنه من الشنو من الفرائض، سواء أريد بالفرائض كاصطلاح، سواء أريد بالفرائض ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أريد بالفرائض مطلق ما فرضه الله وأوجبه وألزم العبادة به، سواء كان مذكورا في الكتاب أو لم يكن مذكورا شنو في الكتاب. على كلا التقديرين وعلى كلا المعنيين للفرائض لا إشكال في أن الخمس في الجملة وبنحو القضية المهملة لا إشكال في أنه من الفرائض بكلا المعنيين، بالمعنى الأول وبالمعنى شنو الثاني. لا إشكال في أن الخمس على الأقل في غنائم دار الحرب هو من الفرائض بكلا المعنيين، بالمعنى الأول لوروده في الآية الشريفة واضح، والقدر المتيقن منها هو غنائم دار الحرب. إذن الخمس في الجملة هو من الفرائض بالمعنى الأول فضلا عن المعنى الثاني، لأنه مما فرضه الله سبحانه وتعالى بلا إشكال. فإذا كان مقصود السيد في العروة هو إثبات أن الخمس من الفرائض في الجملة وعلى نحو القضية المهملة، هذا أمر صحيح سواء أريد بالفرائض المعنى الأول أو المعنى شنو الثاني. وأما إذا كان لا مقصود التفاصيل، وهذا كان ناظرا في إثبات الخمس وأنه فريضة كان ناظرا إلى التفاصيل، وهذا بالنسبة إلى ما يجب فيه الخمس، حيث أنه قدس سره ذكر كما سيأتي أن الخمس يجب في سبعة أشياء، إذا كان ناظر إلى أن ثبوت الخمس في تمام هذه السبعة هو من الفرائض، هناك كلام في صحة هذا المطلب ومدى مطابقته للواقع، لأن الأمور السبعة التي ذكرها الصيد في كتابه في المتن، هذه فيها ما هو من الفرائض جزما بكلا المعنيين السابقا كما أشرنا، وهو غنام دار الحرب. أول موضع يدخل فيه غنام دار الحرب المأخوذة من أهل الحرب، ولا إشكال كما قلنا أنها من الفرائض بكلا المعنيين السابقين. وفيها هذه الموارد السبعة فيها ما 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 ما, ما يعني ما نستظهر أنه ليس من الفرائض بالنسبة إلى المعنى الأول، بل هناك كلاما هناك من ناقش حتى في كونها من الفرائض بالمعنى الثاني، وهي عبارة عن موردين: الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والمورد الثاني هو الحلال المختلط بالحرام. هذان موردان الظاهر أنه هناك وضوح في عدم كونهما من الفرائض بالمعنى الأول، واضح. حتى إذا قلنا أن باقي الموارد من الفرائض بالمعنى الأول كما سيأتي، يفرض الغوص، هناك من يدعي كما سيأتي أنه من الفرائض بالمعنى الأول. ليش؟ لأن الآية شنو؟ قلوا يا تشملها، بناء سيأتي بعد هذا أن الغنائم في الغنيمة في الآية لا تختص بغنائم دار شنو؟ غنائم المأخوذة من أهل الكتاب من أهل الحرب، وإنما تشمل المأخوذ بالغوص، المأخوذ من المعدن، المأخوذ من الكسب، واضح. لكن الظاهر أن هذه الآية لا تشمل ماذا؟ الأرض التي يشتريها الذمي من شنو؟ من المسلم. هذه مسألة صدق الغنيمة عليها غير صحيحة، كما أن الحلال المختلط بالحرام شنو غنيمة؟ الحلال المختلط بماذا؟ بحرام، واشتبه مقداره وصاحبه، وهذا كما سيأتي هذا ليس غنيمة. من الصعب جدا للإنسان أن يدعي أن الآية الشريفة شاملة علما للحلال المختلط بالحرام وهو غنيمة، أو للأرض التي يشتريها الذمي من شنو؟ من المسلم. هذا صعب جدا. إذن الخمس في هذين الموردين ليس من الفرائض بالمعنى الأول، واضح؟ نعم هو من الفرائض بالمعنى شنو؟ ثاني، يعني فرضه الله على العباد أوجبه، يعني يعني سيأتي أن هناك أدلة تدل على وجوب الخمس في هذين شنو؟ الموردين. إذن في هذه السبعة ما نستوضح عدم كونه من الفرائض بالمعنى الأول، واضح. وأما ما عدا هذه الموارد الثلاثة، ما عدا غنائم دار الحرب، وما عدا ماذا؟ الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، ما عدا هذه الموارد الثلاثة اللي هي موارد جديد، أربعة من الموارد السبعة: الغوص والمعدن والشنو الكنز، والثالث شنو كان؟ الرابع؟ فهذا المعنى أحسن، ثم زاد عن المعنى. هذه الموارد الأربعة دعوى أن الخمس فيها من الفرائض بالمعنى الثاني مسلم بلا إشكال، بالمعنى الثاني، لأنه سيأتي أنه لا إشكال في وجوب الخمس شنو فيها، وأن الخمس فيها مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده بلا إشكال. وأما صدق الفريضة على الخمس في هذه الموارد بالمعنى الأول، يعني بمعنى ما فرضه الله في كتابه، ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، صدق هذه الدعوة موقوف على تحقيق باحث في الآية الشريفة معروف ومتداول خصوصا بين المتأخرين في مدى شمول الآية لهذه الموارد. هل الآية الشريفة مختصة بغنائم دار الحرب أو لا؟ هي تشمل مطلق شنو؟ الغنيمة، أو تشمل مطلق شنو؟ الغنيمة، سواء أخذت بالانتصار على أهل الحرب والظفر بهم، أو أخذت من المعدن، أو أخذت من الغوص، أو حصلت بالاكتساب. هل الغنيمة لها معنى عام يشمل هذه الأمور أو لا؟ معناها معنى خاص يختص بغنائم دار الحرب. الجواب عن السؤال السابق يرتبط بهذا البحث. إذا قلنا أن الغنيمة في الآية الشريفة معناها عام ولا يختص بغنائم دار الحرب، حينئذ يمكننا أن نقول أن الخمسة في هذه الموارد هو فريضة حتى بالمعنى الأول. واضح؟ لماذا؟ لأنها مما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه بناء على التعميم. أما إذا أنكرنا التعميم وقلنا بأن الخمسة في الآية لا يشمل هذه الموارد، يختص بغنائم دار الحرب، فحينئذ الخمس في هذه الموارد فريضة بالمعنى الثاني فقط كما سيأتي، ولكنه ليس فريضة بالمعنى شنو؟ بالمعنى الأول. ولذلك المناسب أن ندخل في هذا البحث هنا في بحث تحديد المستفاد من الآية الشريفة. أن الآية الشريفة ما هو المستفاد منها؟ هل الغنيمة في الآية الشريفة عبارة عن مطلق ما يغنمه الإنسان ويستفيده الإنسان، أو لا هو عبارة عن خصوص غنائم دار الشنو؟ دار الحرب. هذا البحث وإن كان لا ثمرة له بالنسبة إلى أصل الوجوب، ما له ثمرة عملية، لأنه لا فرق عندنا في إثبات أصل وجوب الخمس في هذه الموارد بين أن يكون الوجوب ثابتا في الكتاب وبين أن يكون ثابتا شنو؟ في السنة. لا فرق بينهما من حيث النتيجة العملية على مستوى الفتوى بوجوب الخمس في هذه الموارد. الأمر لا يتوقف على إثبات التعميم شنو؟ في الآية الشريفة. واضح جدا لكفاية الأدلة من السنة وغير السنة كالإجماع والتسالم والضرورة على وجوب الخمس في هذه الموارد، وهذه تكفي للفتوى بالوجوب وللالتزام بماذا؟ بالوجوب. في أصل الوجوب والفتوى في الوجوب هذا البحث قليل الفائدة، لكن هذا البحث مهم بلحاظ التفاصيل، بلحاظ إذا دخلنا في التفاصيل يكون هذا البحث مهما كما سيتضح. أو في باب التعارض مثلا، قد نستفيد من الآية إذا كانت شاملة لهذه الموارد أو غير شاملة لهذه الموارد. في مصرف الخمس، يعني في الآية لا يشتغل أن مصرف الخمس في الغنيمة ياهو هو هذه الموارد التي ذكرت فيها، قد نشك في مصرف الخمس في بعض الموارد، فتظهر الفائدة أنه إذا كان داخل في الآية مصرفها يكون واضحا ومعينا، أما إذا لم يدخل في الآية حينئذ يقع كلام فيه. إذن هناك ثمرات في الحقيقة عملية وعلمية تظهر من الدخول من تحقيق هذا البحث. واضح اللي أقوله؟ إذن لابد أن ندخل في هذا البحث ونطرح هذا السؤال. أن الغنيمة في الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء، أن الغنيمة في الآية الشريفة هل يراد بها خصوص غنائم دار الحرب أو لا؟ لا موجب لهذا التخصيص ولا موجب لهذا التقييد، بل يلتزم بماذا؟ بأن المقصود بها هو كل ما يغنمه ويستفيده الإنسان، سواء كان استفاده من الفوز بأهل الحرب والظفر بهم والانتصار عليهم، أو استفاده وغنمه من شيء آخر. كافي هذا المقدار إن شاء الله. بعد شكرا حسنا، صلى الله على محمد وعلى آله.